بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الأولى بالإمامة الأجود قراءة الأفقه، ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي. ثم إن استووا في القراءة والفقه، الأولى بالإمامة الأسن أي الأكبر سنا، ثم الأشرف وهو القرشي، فيقدم بنو هاشم ثم باقي قريش، ثم الأتقى والأورع. ثم إن استووا في جميع ما تقدم وتشاح أو يقرع، فمن قرع صاحبه فهو أحق قياسا على الأذان، وصاحب البيت وإمام المسجد ولو عبدا أحق بالإمامة من غيرهما إلا من ذي سلطان فيهما فيقدم، وحر أولى من عبد ومبعض، ومبعض ومكاتب أولى من عبد، وحاضر وبصير وحضري ومتوضئ ومعير ومستأجر أولى من ضدهم. ولا تصح إمامة فاسق مطلقا، أي سواء كان فسقه بفعل كزان وسارق، أو باعتقاد كخارجي ورافضي ولو مستورا أو بمثله، علم المقتدي فسقه ابتداء أولى فيعيد إذا علم، إلا في جمعة وعيد فيصحان خلفه إن تعذرا خلف غيره. والفاسق من أتى كبيرة أو داوم على صغيرة، وتصح الصلاة خلف أعمى أصم وخلف أقلف. وتصح الصلاة خلف أعمى أصم وخلف أقلف، وهو الذي لم يختتن، لأنه ذكر مسلم عدل قارئ فصحت إمامته كالمختتن. ثم إن كان مفتوقا فلا بد من غسل النجاسة التي تحت القلفة، وإلا فهي معفو عنها لا تؤثر في بطلان الصلاة. وتصح الصلاة خلف أقطع يدين أو أقطع رجلين أو أقطع أنف، وخلف كثير اللحن، كثير لحن لم يحل المعنى. ولا تصح الصلاة خلف أقطع.
شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان فصل آخر من الفصول المتعلقة بأحكام الصلاة، وهو بيان أحكام الإمامة، فذكر فيه 38 مسألة. فالمسألة الأولى مذكورة في قوله: الأولى بالإمامة الأجود قراءة الأفقه. فمن اتصف بهذين الوصفين، وأولهما أنه أجود قراءة، وثانيهما أنه أفقه في أحكام الصلاة خاصة، فما زاد عليها فهو ربح، فإنه الأولى بالإمامة. والمراد بالأجود قراءة من يأتي بها على الوجه الأتم في أدائها على ما هو مقرر عند علماء القراءات. وهذه الجملة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في نعت الأولى ذكرها غيره من الأصحاب بقولهم: الأولى الأقرأ العالم فقه صلاته. وهذه العبارة أظهر ببيانها المراد بالأفقه، فإنه لا يراد بالأفقه مطلق الفقه، بل يراد فقه مخصوص وهو فقه صلاته. ثم ذكر المسألة الثانية بقوله: ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي. والقارئ الذي لا يعلم فقه صلاته هو من يأتي بها عادة فلا علم له بأحكامها فقها، وإنما يصليها على الوجه الأتم باعتبار العادة الجارية، فهذا معنى لا يعلم فقه صلاته أي علما، وإنما يأتي بها عادة فيقدم على فقيه أمي. وسيذكر رحمه الله فيما يستقبل حد الأمي بقوله: وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم، أو يلحن لحنا يحيل المعنى عجزا عن إصلاحه، كما ذكره في الصفحة 88، ويأتي بيانه في محله. ثم ذكر المسألة الثالثة بقوله: ثم إن استووا في القراءة والفقه، أي إذا فقد المعنى الذي يقدم به الأولى بالإمامة نظر بعد ذلك بالترجيح، وهذا الترجيح يكون بأشياء، فالأولى بعد ذلك بالإمامة الأسن أي الأكبر سنا، ثم الأشرف وهو المنسوب إلى الشرف بتقدمه في النسب والحسب، وأشرف الخلق هم القرشيون، ولهذا فسر الفقهاء قولهم الأشرف كما جرى عليه المصنف بقولهم وهو القرشي، لأنه أشرف الناس، فإن أشرف الخلق العرب، وأشرف العرب قبيلا هم قريش، ويقدم أشرفهم وهم بنو هاشم ثم باقي قريش، فإن فقد الترجيح بالأشرف فإن بعد هذا تقديما بمرتبة ذكرها الحنابلة وأهملها المصنف، وهي الأقدم هجرة، فإذا كانوا في الشرف سواء قدم الأقدم هجرة أي السابق إلى الهجرة إلى دار الإسلام بنفسه لا بآبائه، وإن استووا في الهجرة قدم أقدمهم إسلاما. والحنابلة رحمهم الله تعالى يذكرون هاتين المرتبتين في جملة واحدة لتلازمهما غالبا، فيقولون وسبق بإسلام كهجرة، لأن الغالب أن الإنسان إذا أسلم هاجر إلى دار الإسلام، ثم يقدم بعد ذلك الأتقى والأورع، ثم إن استووا في جميع ما تقدم وتشاحوا أي ازدحموا وشح كل واحد منهم بحق نفسه، فطلب حقه في الإمامة، فإنه يقرع بينهم أي يضرب بالقرعة، والقرعة هي الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا، هي الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا، فمن قرع صاحبه فهو أحق، أي من نحي صاحبه ودفع بضرب القرعة فهو أحق بالإمامة قياسا على الأذان. ثم ذكر المسألة الرابعة بقوله وساكن البيت، وعبر جماعة منهم صاحب الوجيز الحسين بن السري البغدادي وهو أقدمهم بقولهم وساكن البيت، واختار هذا صاحب زاد المستقنع، وهي أولى في الدلالة على المعنى، فإن صاحب البيت ربما أريد به مالكه فقط، والمسألة غير متعلقة به، وإنما تتعلق بالساكن سواء كان مالكا أو مستأجرا كما سيأتي فيما يستقبل. فصاحب البيت وهو ساكنه وإمام المسجد أي الراتب، ولو عبدا أحق بالإمامة من غيرهما. ثم ذكر المسألة الخامسة استثناء من سابقتها فقال إلا من ذي سلطان فيهما فيقدم، وذو السلطان هو الإمام الأعظم، ثم يليه نوابه، وأعظمهم القاضي، فيقدمون على صاحب البيت وإمام المسجد الراتب إذا حضروا. ثم ذكر المسألة السادسة بقوله وحر أولى من عبد أي مملوك خالص، ومبعض أي من عتق بعضه وبقي بعضه في الرق لم يعتق بعد، ومبعض ومكاتب وهو من عاقد مالكه على عتق رقبته بقيمة كاتبه عليها ينجمها في أوقات محددة، فمبعض ومكاتب أي على عتقه أولى من عبد مملوك خالص وحاضر أي مقيم وبصير وحضري أي ناشئ في المدينة ومتوضئ ومعير ومستأجر أولى من ضدهم. وضد الحاضر المسافر، وضد البصير الأعمى، وضد الحضري البدوي وهو الناشئ في البادية، وضد المتوضئ المتيمم، وليس غير المتوضئ لأن غير المتوضئ لا تصح الصلاة منه، وضد المعير المستعير، وضد المستأجر المؤجر الذي هو مالك للمنفعة أصلا كصاحب الدار الذي يؤجرها لغيره. ثم ذكر المسألة السابعة بقوله ولا تصح إمامة فاسق مطلقا، ثم بين أنه يستوي في ذلك ما كان فسقه بفعل أو اعتقاد، فقال أي سواء كان فسقه بفعل كزان وسارق أو باعتقاد كخارجي ورافضي ولو مستورا أي مخفيا فسقه، فإن المستور من الفساق يراد به من يخفي فسقه، أو بمثله أي بفاسق مثله، فلا تصح إمامة فاسق ولو مستورا أو بمثله، فلا يصح أن يكون الفاسق إماما لفاسق آخر علم المقتدي فسقه ابتداء أو لا، وإنما علمه بعد الفراغ من الصلاة فيعيد إذا علم، فلا تصح إمامته ولا تصح الصلاة خلفه، ولذلك قال فيعيد إذا علم إعلاما ببطلان صلاته، ثم قال إلا في جمعة وعيد فيصحان خلفه إن تعذرا خلف غيره للضرورة الداعية إلى ذلك، فإن الغالب أن الجمعة والعيد تجمع جماعة المسلمين وراء سلطانهم، فإذا وجد معه معنى الفسق فإنه تصح الصلاة خلفه طلبا لجمع المسلمين وعدم تفريقهم، فإن تهيأ غيره فالصلاة وراءه أفضل. ثم ذكر المسألة التاسعة مبينا حد الفاسق عند الحنابلة، فقال والفاسق من أتى كبيرة أو داوم على صغيرة أو داوم على صغيرة، فالفاسق عند الحنابلة كما ذكره المصنف تبعا لابن مفلح في المبدع والحجاوي في الإقناع هو من أتى كبيرة أو داوم على صغيرة من الصغائر. ويوجد في فروع الفقه بيان جمل من المسائل المتعلقة بعلوم أخرى كهذا الموضع، فإن الفسق اسم يطلب تحقيقه في أبواب الاعتقاد، وتجد في تضاعيف كلام الفقهاء مسائل تتعلق بأحكامه، فمن أراد أن يبين الفسق في أبواب الاعتقاد فلا بد أن يلاحظ المعاني التي بينها الفقهاء، وربما يقع في كلامهم مسائل لا يدور في خلد الآخر للعلم أنهم يتكلمون عنها، لكن من عانى كتب الفقه وجد فيها الإشارة إلى جمل من العلوم خارجة عن علوم الفقهاء ولا سيما في المعتقد، فإن الفقهاء مثلا يذكرون ما يتعلق بالاستسقاء بالأنواع وأحكام ذلك في باب صلاة الاستسقاء في المطولات، وهذا يصدق ما ذكرته غير مرة من أن علوم الشريعة مرتبطة متصلة ولا يتصور التحقيق فيها إلا لمن لاحظ هذا الأصل، فالذي يتكلم ويشار إليه بأنه متخصص في العقيدة ثم لا يعي مآخذ الفقهاء في المسائل المتعلقة بأبواب الاعتقاد التي يذكرونها في كتبهم يفوته علم كثير. ولهذا تجد أن العلماء طالما قرروا أنه ينبغي للإنسان أن يتقن في كل فن مختصرا حتى تكون له مكنة في العلم، ولا يتمكن المرء من التحقيق في مسائل العلم حتى يراعي هذا الأصل، كما قال الزبيدي: فإن أنواع العلوم تختلط وبعضها بشرط بعض مرتبط، ذكره في ألفية السند. وهذا آخر التقرير على هذه الجملة في الكتاب، وبالله التوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الأولى بالإمامة الأجود قراءة الأفقه، ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي. ثم إن استووا في القراءة والفقه، الأولى بالإمامة الأسن أي الأكبر سنا، ثم الأشرف وهو القرشي، فيقدم بنو هاشم ثم باقي قريش ثم الأتقى والأورع. ثم إن استووا في جميع ما تقدم وتشاح أو يقرع، فمن قرع صاحبه فهو أحق قياسا على الأذان، وصاحب البيت وإمام المسجد ولو عبدا أحق بالإمامة من غيرهما إلا من ذي سلطان فيهما فيقدم، وحر أولى من عبد ومبعض، ومبعض ومكاتب أولى من عبد، وحاضر وبصير وحضري ومتوضئ ومعير ومستأجر أولى من ضدهم. ولا تصح إمامة فاسق مطلقا، أي سواء كان فسقه بفعل كزان وسارق، أو باعتقاد كخارجي ورافضي ولو مستورا أو بمثله، علم المقتدي فسقه ابتداء أولى فيعيد إذا علم، إلا في جمعة وعيد فيصحان خلفه إن تعذرا خلف غيره. والفاسق من أتى كبيرة أو داوم على صغيرة، وتصح الصلاة خلف أعمى أصم وخلف أقلس. وتصح الصلاة خلف أعمى أصم وخلف أقلف، وهو الذي لم يختتن، لأنه ذكر مسلم عدل قارئ فصحت إمامته كالمختتن. ثم إن كان مفتوقا فلا بد من غسل النجاسة التي تحت القلفة، وإلا فهي معفو عنها لا تؤثر في بطلان الصلاة. وتصح الصلاة خلف أقطع يدين أو أقطع رجلين أو أقطع أنف، وخلف كثير اللحن كثير لحن لم يحل المعنى. ولا تصح الصلاة خلف أقطع.
شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان فصل آخر من الفصول المتعلقة بأحكام الصلاة، وهو بيان أحكام الإمامة، فذكر فيه 38 مسألة. فالمسألة الأولى مذكورة في قوله: الأولى بالإمامة الأجود قراءة الأفقه. فمن اتصف بهذين الوصفين، وأولهما أنه أجود قراءة وثانيهما أنه أفقه في أحكام الصلاة خاصة، فما زاد عليها فهو ربح، فإنه الأولى بالإمامة. والمراد بالأجود قراءة من يأتي بها على الوجه الأتم في أدائها على ما هو مقرر عند علماء القراءات. وهذه الجملة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في نعت الأولى ذكرها غيره من الأصحاب بقولهم: الأولى الأقرأ العالم فقه صلاته. وهذه العبارة أظهر ببيانها المراد بالأفقه، فإنه لا يراد بالأفقه مطلق الفقه، بل يراد فقه مخصوص وهو فقه صلاته. ثم ذكر المسألة الثانية بقوله: ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي. والقارئ الذي لا يعلم فقه صلاته هو من يأتي بها عادة فلا علم له بأحكامها فقها، وإنما يصليها على الوجه الأتم باعتبار العادة الجارية، فهذا معنى لا يعلم فقه صلاته أي علما، وإنما يأتي بها عادة فيقدم على فقيه أمي. وسيذكر رحمه الله فيما يستقبل حد الأمي بقوله وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم أو يلحن لحنا يحيل المعنى عجزا عن إصلاحه، كما ذكره في الصفحة 88، ويأتي بيانه في محله. ثم ذكر المسألة الثالثة بقوله ثم إن استووا في القراءة والفقه، أي إذا فقد المعنى الذي يقدم به الأولى بالإمامة نظر بعد ذلك بالترجيح، وهذا الترجيح يكون بأشياء، فالأولى بعد ذلك بالإمامة الأسن أي الأكبر سنا، ثم الأشرف وهو المنسوب إلى الشرف بتقدمه في النسب والحسب، وأشرف الخلق هم القرشيون، ولهذا فسر الفقهاء قولهم الأشرف كما جرى عليه المصنف بقولهم وهو القرشي، لأنه أشرف الناس، فإن أشرف الخلق العرب، وأشرف العرب قبيلا هم قريش، ويقدم أشرفهم وهم بنو هاشم ثم باقي قريش، فإن فقد الترجيح بالأشرف فإن بعد هذا تقديما بمرتبة ذكرها الحنابلة وأهملها المصنف، وهي الأقدم هجرة، فإذا كانوا في الشرف سواء قدم الأقدم هجرة أي السابق إلى الهجرة إلى دار الإسلام بنفسه لا بآبائه، وإن استووا في الهجرة قدم أقدمهم إسلاما. والحنابلة رحمهم الله تعالى يذكرون هاتين المرتبتين في جملة واحدة لتلازمهما غالبا، فيقولون وسبق بإسلام كهجرة، لأن الغالب أن الإنسان إذا أسلم هاجر إلى دار الإسلام. ثم يقدم بعد ذلك الأتقى والأورع، ثم إن استووا في جميع ما تقدم وتشاحوا أي ازدحموا وشح كل واحد منهم بحق نفسه، فطلب حقه في الإمامة، فإنه يقرع بينهم أي يضرب بالقرعة، والقرعة هي الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا، هي الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا، فمن قرع صاحبه فهو أحق، أي من نحي صاحبه ودفع بضرب القرعة فهو أحق بالإمامة قياسا على الأذان. ثم ذكر المسألة الرابعة بقوله وساكن البيت، وعبر جماعة منهم صاحب الوجيز الحسين بن السري البغدادي وهو أقدمهم بقولهم وساكن البيت، واختار هذا صاحب زاد المستقنع وهي أولى في الدلالة على المعنى، فإن صاحب البيت ربما أريد به مالكه فقط، والمسألة غير متعلقة به، وإنما تتعلق بالساكن سواء كان مالكا أو مستأجرا كما سيأتي فيما يستقبل. ف صاحب البيت وهو ساكنه وإمام المسجد أي الراتب، ولو عبدا أحق بالإمامة من غيرهما. ثم ذكر المسألة الخامسة استثناء من سابقتها فقال: إلا من ذي سلطان فيهما فيقدم. وذو السلطان هو الإمام الأعظم، ثم يليه نوابه، وأعظمهم القاضي، فيقدمون على صاحب البيت وإمام المسجد الراتب إذا حضروا. ثم ذكر المسألة السادسة بقوله: وحر أولى من عبد، أي مملوك خالص، ومبعض، أي من عتق بعضه وبقي بعضه في الرق لم يعتق بعد، ومبعض ومكاتب، وهو من عاقد مالكه على عتق رقبته بقيمة كاتبه عليها ينجمها في أوقات محددة، فمبعض ومكاتب أي على عتقه أولى من عبد مملوك خالص وحاضر أي مقيم وبصير وحضري أي ناشئ في المدينة ومتوضئ ومعير ومستأجر أولى من ضدهم. وضد الحاضر المسافر، وضد البصير الأعمى، وضد الحضر البدوي وهو الناشئ في البادية، وضد المتوضئ المتيمم، وليس غير المتوضئ لأن غير المتوضئ لا تصح الصلاة منه، وضد المعير المستعير، وضد المستأجر المؤجر الذي هو مالك للمنفعة أصلا كصاحب الدار الذي يؤجرها لغيره. ثم ذكر المسألة السابعة بقوله: ولا تصح إمامة فاسق مطلقا. ثم بين أنه يستوي في ذلك ما كان فسقه بفعل أو اعتقاد، فقال: أي سواء كان فسقه بفعل كزان وسارق أو باعتقاد كخارجي ورافضي، ولو مستورا أي مخفيا فسقه، فإن المستور من الفساق يراد به من يخفي فسقه، أو بمثله أي بفاسق مثله، فلا تصح إمامة فاسق ولو مستورا أو بمثله، فلا يصح أن يكون الفاسق إماما لفاسق آخر علم المقتدي فسقه ابتداء أو لا، وإنما علمه بعد الفراغ من الصلاة فيعيد إذا علم، فلا تصح إمامته ولا تصح الصلاة خلفه، ولذلك قال: فيعيد إذا علم، إعلاما ببطلان صلاته. ثم قال: إلا في جمعة وعيد فيصحان خلفه إن تعذرا خلف غيره للضرورة الداعية إلى ذلك، فإن الغالب أن الجمعة والعيد تجمع جماعة المسلمين وراء سلطانهم، فإذا وجد معه معنى الفسق فإنه تصح الصلاة خلفه طلبا لجمع المسلمين وعدم تفريقهم، فإن تهيأ غيره فالصلاة وراءه أفضل. ثم ذكر المسألة التاسعة مبينا حد الفاسق عند الحنابلة، فقال: والفاسق من أتى كبيرة أو داوم على صغيرة، أو داوم على صغيرة. فالفاسق عند الحنابلة كما ذكره المصنف تبعا لابن مفلح في المبدع والحجاوي في الإقناع، هو من أتى كبيرة أو داوم على صغيرة من الصغائر. ويوجد في فروع الفقه بيان جمل من المسائل المتعلقة بعلوم أخرى، كهذا الموضع فإن الفسق اسم يطلب تحقيقه في أبواب الاعتقاد، وتجد في تضاعيف كلام الفقهاء مسائل تتعلق بأحكامه، فمن أراد أن يبين الفسق في أبواب الاعتقاد فلا بد أن يلاحظ المعاني التي بينها الفقهاء، وربما يقع في كلامهم مسائل لا يدور في خلد الآخذ للعلم أنهم يتكلمون عنها، لكن من عانى كتب الفقه وجد فيها الإشارة إلى جمل من العلوم خارجة عن علوم الفقهاء، ولا سيما في المعتقد، فإن الفقهاء مثلا يذكرون ما يتعلق بالاستسقاء بالأنواء وأحكام ذلك في باب صلاة الاستسقاء في المطولات، وهذا يصدق ما ذكرته غير مرة من أن علوم الشريعة مرتبطة متصلة، ولا يتصور التحقيق فيها إلا لمن لاحظ هذا الأصل، فالذي يتكلم ويشار إليه بأنه متخصص في العقيدة ثم لا يعي مآخذ الفقهاء في المسائل المتعلقة بأبواب الاعتقاد التي يذكرونها في كتبهم يفوته علم كثير، ولهذا تجد أن العلماء طالما قرروا أنه ينبغي للإنسان أن يتقن في كل فن مختصرا حتى تكون له مكنة في العلم، ولا يتمكن المرء من التحقيق في مسائل العلم حتى يراعي هذا الأصل، كما قال الزبيدي: فإن أنواع العلوم تختلط وبعضها بشرط بعض مرتبط، ذكره في ألفية السند، وهذا آخر التقرير على هذه الجملة في الكتاب، وبالله التوفيق.